السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نستكمل ما بدأناه في درس سابق في كتاب الزكاة في باب زكاة عروض التجارة من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع لمؤلفه الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 1051.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين، أي ذهب، أو ورق، أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن عروض التجارة اللي هي السلع المعروضة للتجارة تقوم، ما هو تقوم، تقوم يعني نقيمها، نشوف كم تساوي بالذهب أو الفضة أو بالورق النقدي المعاصر، سواء كان ريال أو دولار أو دينار أو جنيه أو أي عملة كانت، يقومها صاحبها إذا كان من أهل الخبرة، أو يقومها أهل الخبرة، بمعنى إنسان عنده مثلا بقاله دكان مثلا فيه مواد غذائية، فيه سكر، فيه رز، فيه شاهي، فيه ملح، فيه أشياء أطعمة ونحو ذلك، إذا دار عليها الحول هذه المواد، يعني مضى عليها عاما كاملا، فإنه يجردها، يقومها بنفسه أو بأهل الخبرة، كم تساوي هذه البضاعة، تساوي قليلا أو كثيرا، المهم أن القيمة تبلغ نصابا، فإذا بلغت القيمة نصابا زكاة، ما بلغت القيمة نصابا فليس فيها زكاة. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن العروض، عروض التجارة، تقوم بالأحض للفقراء من ذهب أو فضة، من عين أو ورق، يسمى الذهب العين أو الورق التي هي الفضة، فنقومها كم تساوي هذه بالذهب، لنفرض أنها كانت تساوي بالذهب أقل من النصاب، طيب نقومها بالفضة، فإذا بلغ تقييمها بالفضة نصابا زكيناه، إذا لم قيمناها بالذهب وبالفضة لم تبلغ نصابا ما عليها زكاة، لكن لو بلغت نصابا بالذهب ولم تبلغ بالفضة، أو بلغت نصابا بالفضة ولم تبلغ نصابا بالذهب، زكيناها على ما بلغت به. وقد يكون الأحض للفقراء، هو يقول الأحض للفقراء وهي الأحض لأهل الزكاة عموما، ولكنه يغلب جانب الفقراء، لأنه دائما الزكاة، يعني يتبادر للذهن أن الزكاة تعطى للفقير، وإلا فهي لغير الفقير، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، الأصناف الثمانية التي وردت في كتاب الله. فهؤلاء تقوم بالأحض لهم. إيش معنى تقوم بالأحض لهم؟ يعني الأنفع. نشوف إذا كان والله تقييمها بالذهب أفضل للفقراء فإننا نقيم بالذهب، إذا كان تقييمها بالفضة أفضل للفقراء نقيمها بالفضة، فإذا نتبع الأنفع للفقراء ونتبع التقييم الذي تبلغ به نصابا، فإذا بلغت في إحدى العملتين نصابا زكينا هذه العروض. ولذلك يقول تقوم عروض التجارة بالأحظ للفقراء، يعني لأهل الزكاة من ذهب أو ورق، من الذهب أو الورق المراد به الفضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين زكيناه، ما بلغت نصابا لا بالنقد الأول الذهب ولا بالنقد الثاني الفضة ما عليه زكاة، إذا بلغت نصابا بأحدهما فإننا أيضا نزكيه، لأن هذا أحظ للفقراء، أحظ للفقراء، ما هو تروح تأخذ تقييم الذهب ليس أحظ للفقراء، يمكن تقيمها بالذهب ولا يجب فيها الزكاة، تقومها في الفضة وتجب فيها الزكاة، فالأحظ للفقراء ما هو إذن؟ الأحظ للفقراء ما هو؟ الفضة، لأنها هي التي تجب فيها الزكاة، وقد يكون الأحظ للفقراء التقييم بالذهب لأنه هو الذي تجب فيه الزكاة والفضة، والغالب أنها إذا قيمناها بالفضة تكون يمكن أقل يعني ثمن الفضة، فقد تبلغ نصابا أو لا تبلغ نصابا، المهم أن نقيم بالذهب أو بالفضة بالأحظ للفقراء. نعم.
ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا.
يقول لا نعتبر ما اشتريت به عروض التجارة لا قدرا ولا جنسا، يعني ما تنظر إلى ما اشتريتها به، إن شاء الله أنت اشتريتها بمئة ألف والآن أصبحت هذه العروض لا تساوي لخمسين ألف، خلاص ما نعتبر تقول أنا والله مشتريها بذا والآن خسران، لا نقيمها وما بلغت قيمتها نصابا سواء كان قليلا أو كثيرا، أكثر مما اشتريتها به، أقل مما اشتريتها به، اشتريتها بالفضة، اشتريتها بالذهب، نقومها بالأحظ الفقراء، لأنك قد تقول أنا اشتريتها بالذهب وسأقوم بالذهب، نقولك لا تقومها بالذهب، فإن ما نفع الذهب تقومها بالفضة اللي هو الأحظ الفقراء، فلا نعتبر الجنس ولا القدر، يعني حينما تشتري مثلا إنسان عنده عروض التجارة غير مثلا الأطعمة، عنده مثلا سيارات، معرض سيارات، ومشترى السيارة الواحدة بمئة ألف ريال والآن أراد أنه يزكيها، فصارت ما تساوي السيارات هذه إلا على خمسين ألف، خسران كم؟ خسران خمسين ألف، لكن نقول له لا يعتبر ما اشتريتها به، لو أنه مشتريها من عشرة ألاف والآن تساوي مئة ألف يزكي مئة ألف، لا نعتبر ما اشتراها به لا بالمقدار بالمبلغ الذي اشتراها به ولا بالجنس الذهب أو الفضة أو بالدولارات أو بالريالات أو الدنانير أو نحو ذلك، نقومها بالعملة الحاضرة وبالوقت الحاضر سواء زادت قيمتها أو ناقصت. واحد عنده مثلا اشترى أرض عقار، اشتراه للتجارة فبلغ تم عليها الحول، دار عليها الحول، نقول له قيم هذه الأرض الآن، قيم هذه الأرض، قال أنا الآن اليوم جاء الخبرة قالوا هذه الأرض تساوي مئة ألف ريال، وهو بكم مشتريها؟ مشتريها مثلا بخمسين ألف، كم يزكي؟ يزكي ماذا؟ ها يا أخوان يزكي ماذا؟ يزكي مئة ألف، ما علينا من اللي شراه فيه خمسين ألف، طيب مشتريها بخمسين ألف واليوم صارت ما تساوي إلا عشرين ألف، كم يزكي؟ يزكي عشرين ألف، ها؟ مهما بلغت لو أصبحت تساوي ملايين يزكي الملايين، لو أصبحت لو نقص النصاب، يعني صارت هذه الأرض قيمتها تنقص عن النصاب، نقول ما عليك زكاة فيها، ما عليك في زكاة، ما دام أنها لا تساوي النصاب فلا تزكيها ولا يجب عليك زكاة فيها، إذا خرجت عن النصاب تزكيها سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
وكما لو كان عرضا. وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته.
ذكرنا في درس سابق أن الأشياء المحرمة، الصنعة المحرمة أو الفعل المحرم، هذا لا قيمة له، لا قيمة له، ولا نقومه ونزكيه هذا، فهو مثلا يقول الآن، يقول تقوم المغنية ساذجة، المغنية هذه أمة، امرأة من العبيد، واشتراها إنسان في أيام بيع وشراء العبيد، اشتراها بألف ريال، اشتراها ب1000 ريال، وأصبحت هذه الأمة مطربة مغنية. طبعا هذه صفة زائدة لأن كانت ما تعرف، وبعدين تعلمت صنعة لكنها صنعة محرمة، عمل محرم، الغناء عمل محرم. فنقول لا عبرة به، ولو كان السوق يزيد، ولو كان السوق يزيد، يعني مثلا الآن اشتراها ب1000 ويوم أنها صارت مطربة أو مغنية تساوي عند الناس الذين لا يخافون الله تساوي عندهم 1500، نقول لا عبرة بال500 ريال هذه التي زادت من أجل الغناء، فقيمتها إذن 1000 ريال. نقومها ساذجة. وش معنى نقومها ساذجة؟ نقومها يعني ما تعرف تغني، ما تعرف تغني. لكن لو أن هذه الأمة أو هذه المرأة أتقنت شغلة مثلا من أول ما تعرف شيء، وصارت خياطة مثلا، صارت خياطة، الخياطة مهنة وحلال وكسبها حلال ما في شيء، أو أصبحت ماشطة، أو أصبحت تصنع أي شيء، يعني طاهية الطعام، هذه المهنة لها قيمة ولا لا؟ لها قيمة. حلال ولا حرام؟ حلال. فالخدامة التي لا تعرف تطبخ ب1000 ريال، والتي تعرف تطبخ ب1200 مثلا، في فرق في السعر. فكذلك هذه الأمة التي تباع وتشترى لا تعرف تطبخ ب1000 ريال، حينما صارت تطبخ قالوا تساوي 1500. فهنا نقيمها ساذجة لا تعرف الطبخ، ولا نقومها تعرف الطبخ؟ نقومها تعرف الطبخ، لأن هذه المهنة مباحة وحلال أنها تمارسها، فلذلك هذه صفة ترفعها من الجهل إلى العلم، من الجهل إلى العلم. فهذه إذا كانت الصنعة محرمة لا نعتبرها. كذلك أواني الذهب والفضة، حرام ولا حلال؟ حرام. إننا نصنع آنية، إبريق أو صحن أو قدر نصنعه من الذهب والفضة، هذا حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز، حرام لا يجوز. فهذه الصنعة لا عبرة بها. يعني الآن عندنا إبريق من ذهب أو إبريق من فضة، جينا نقومه للزكاة، هو اتخاذه لا يجوز، ما يجوز أن نتخذه. لكن لو أن إنسان عنده إبريق من ذهب وإبريق من فضة نقول عليه الزكاة، لكن كيف نقيمه؟ والله إذا بعناه إبريق يمكن يشترى مثلا ب10000، لأنه مصنع ومزبط وشكله جميل ويبغونه زي التحفة، وربما يشتريه من لا خلاق لهم يستعملونه ونحو ذلك، فهم يقيمون وزنا لهذه الصنعة، يقيمون وزنا لهذه الصنعة، صار يساوي هذا الإبريق 10000 ريال. لكن إذا وزناه بالميزان ذهب، ذهب بدون صنعة، قلنا للتاجر كم يساوي؟ قال هذا مثلا وزنه 400 جرام، 500 جرام، يساوي مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال. في فرق بين 2000 ريال وعشرة آلاف ريال، اللي هي 8000 ريال مثلا، مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل الصنعة، مقابل الصنعة. هذه الصنعة المحرمة، الصنعة المحرمة هذه لا قيمة لها، الصنعة المحرمة لا قيمة لها. فلذلك نقومه كسر كما يقولون، لا نعتبر هذه الصنعة، لا نعتبر هذه الصنعة. أيضا كذلك تمثال من حيوان، حيوان من ذهب، حيوان من فضة، أو مثلا قلادة من ثعبان، أو قلادة إسوارة من ثعبان أو نحو ذلك، كم يعني إذا كانت صنعتها لها قيمة هذه لا نعتبرها، نقومها كسر، نقومها ذهب. فإذا بلغت قيمة الكسر نصابا لأن هذه الصنعة نقول صنعة محرمة لا تقبل لا بدينار ولا درهم، لا يجوز أصلا، لا يجوز. فلذلك نقومها كما يقول العلماء كسر، نقومها كسر، ونقول كم تساوي بدون هذه الصنعة؟ قال تساوي 1000 ريال، خلاص لا عبرة بالعشرة 9000 أو 8000 التي هي مقابل الصنعة. نعم، ولهذا هذا معنى قوله تقوم الأمة، الأمة ساذجة، والخصي والعبد يعني بدون خصاء، يعني العبد بدون خصاء، هكذا كم يساوي الآن بقيمته، لا نعتبر الخصاء صفة، نعم لها قيمة تقابل. نعم،
ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله.
بنى على حوله.
بنى على حوله.
يقول إن اشترى عرضا عرض تجارة بنصاب من أثمان. الأثمان ما هي؟ هي الذهب والفضة، ذكرنا هذا في باب زكاة النقدين. الذهب والفضة يطلق عليها أثمان لأنها هي ثمن الأشياء، ويطلق عليها نقدين لأنها تنقد في التجارة، تنقد في التجارة. فإذا جاء في عند العلماء يقولك أثمان أو نقدين، فالمراد بهما الذهب والفضة، المراد بهما الذهب والفضة. فيقول إنه إن اشترى عرضا، عرض يعني متاع، سلعة اشتراها بنصاب من أثمان، يعني اشتراها بالذهب والفضة، بنى على حوله. حول ماذا؟ بنى على حوله، حول بنى على حوله حول القيمة اللي هي الذهب والفضة. يعني إنسان مثلا عنده 100 دينار ذهب، فاشترى بها سيارات أو سيارة. الذهب هذا لو ما اشتريت فيه تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب فيها الزكاة. فأنت الآن اشتريت به عروض تجارة، فإنك عروض التجارة هذه تبنيها على حول الذهب والفضة التي ذهبها. حتى خلونا نخرج من الذهب والفضة عشان ما تشكل عليكم. اشتريت سكر أو رز للتجارة أو سيارة للتجارة، اشتريتها 10,000 ريال أو 10,000 دولار. 10,000 دولار هذه لها عندك 6 أشهر، لها عندك 6 أشهر، فقمت واشتريت سيارة. متى تبدأ حول هذه السيارة؟ متى تزكي هذه السيارة؟ بعد سنة؟ لا، ما نزكي بعد سنة، لأنه مضى 6 أشهر على القيمة التي اشتريتها به. ولو استمرت هذه القيمة لزكيت، لزكيت. فنقول مثلا أنت الآن عندك 100,000 ريال في شهر محرم، ويوم صار في رجب القادم تشتري سيارة، تبدأ حساب حول السيارة هذه من رجب القادم ولا تبدأه من محرم؟ نبدأه من محرم. يقول لماذا؟ يقول إن المبنى التجارة على التقليب والاستبدال. يعني التاجر مرة يأخذ سيولة ومرة يأخذ أعيان، فلو ما يعني حسبنا حول السيولة هذه حول المال ما صار عليه زكاة، لأنه اليوم عنده دولارات، عنده ريالات، عنده جنيهات، اليوم بعد شهرين يشتري بها سيارات. إذا بدأنا الحول من جديد من حين شرى السيارات، معناته راحت الشهرين هذه، باع السيارات بعد شهرين، صار ما كمل سنة وجته فلوس، صار ما فيها زكاة لا السيارات ولا الفلوس إلى الآن ما تم عليها. فهو طالما أنه يدير هذا المال، مرة يدفع سيولة ومرة يرجع عليه سيولة ومرة يدفع عليه سيولة، تعرفون السيولة اللي هي الدراهم والدنانير، يعني ما تتحرك، تقليب واستبدال، مرة يصير عنده أعيان، سيارات، عقار، يشتري أراضي، مرة عنده أرض ومرة عنده 1,000,000 ريال، ثم بعد شهرين عنده 1,000,000 ريال ولا عنده أرض، وهكذا يقلب السلع. فيقول إن عروض التجارة مبناه على التقليب والاستبدال، ولذلك لو بدأنا حولا جديدا صار التاجر ذا ما يزكي أبد، صار التاجر ما يزكي أبد، بحيث أنه يشتري اليوم ولا بدينا نعد عليه راح وباع بعد شهرين، ثم رجعنا نعد عليه، نقول له أنت الآن رجعت الفلوس نبدأ نعد عليك من اليوم، جاء بعد شهرين وشرى فيها سيارة. طيب متى نحسب الزكاة؟ لا بد أن يكون التاجر يضع شهرا من الشهور يزكي فيه جميع ما عنده، سيوله وعروض تجارة، سيوله وعروض تجارة. يعني عنده بالبنك 1,000,000 وعنده عروض تجارة تساوي 1,000,000، يضم هذه إلى هذه ويقول أنا عندي 2,000,000، عندي 2,000,000 يزكي كم؟ 50,000 ولا كم؟ ولا 20؟ 50,000، ها؟ اللي ربع العشر، ربع عشر قيمتها. فإذا عروض التجارة مبناه على التقليب والاستبدال، فيستبدل عروض تجارة بأثمان أو أثمان بعروض تجارة أو نحو ذلك، هذه كلها يجب فيها الزكاة. استثنى شيئا واحدا، نعم،
لأن وضع التجارة في التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة.
يقول لو قطعنا الحول بعروض التجارة، كوننا نبدل عروض بأثمان، أثمان بعروض، كان خلاص بطلت، صار عروض التجارة، التاجر ذا اللي يمارس التجارة ما عاد عليه زكاة، لأنه لا يستقر عنده عرض، لا يستقر عنده أرض. تلقاه اليوم عنده أرض بالمكان الفلاني، وبكرة عنده أرض بالمكان الفلاني، باع هذيك شرى هذه، عنده سيارة نوع كذا، بكرة يبيعها ويشري واحدة ثانية، كان هذا نقول ما عليك زكاة أبد، لأنه ما يعني أنت تبدل، ما ندري يعني كيف نبدأ معك، هل نبدأ معك النصاب بالمال أو بعروض التجارة؟ قال لا، هو عروض التجارة هو النقدين، والنقدين هما عروض التجارة، لأن مبناها كما قلنا على الدوران، على 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 التقليب والاستبدال، فلذلك لا بد أن يحدد شهرا معينا يحصر فيه جميع ما عنده من السيولة وجميع ما عنده من عروض، يقيمه ويضم هذا على هذا ويخرج ربع العشر. نعم.
وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب إلا أن بس
يقول إلا هذه وحدة، إن كان والله ما اشترى بالنقدين بالفضة والذهب، اشترى بنصاب من سائمة. السائمة بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام ذكرنا عدة في عدة دروس ودروس سابقة أنها هي الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى سائمة بهيمة العام، وهذه لها طريقة معينة في إخراج الزكاة، ولها أنصبة معينة غير الذهب والفضة، يعني نخرج من 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 منها، نخرج مثلا عندك 40 شاة تخرج شاة واحدة، عندك 39 شاة ما عليك شيء، وهكذا في أنصبة 50 60 80 إلى 121 فيها 3 شيات، وهكذا نخرج من رأس مالها، فهي مختلفة عن الذهب والفضة في القدر، في قدر في النصاب، في نصابها وفي الواجب فيها. هذيك نخرج ربع العشر ونصابها 20 مثقالا، أو إذا الفضة 140 مثقال، وهذه نصابها بالعدد، بعدد الرؤوس، 40 بقرة، 40 شاة، 5 من الإبل، هذا يبدأ النصاب، والواجب فيه من نفس المال. أما عروض التجارة، أما النقدين، لا، النقدين لهما نصاب 20 مثقال، من الذهب 85 جرام، قلنا 85 جرام هذا نصاب الذهب، إذا بلغ ما عندك 85 جرام تسعره وتخرج زكاة ربع العشر، كذلك إذا بلغ ما عندك من الفضة، ما عندك من الفضة 140 مثقالا اللي هي 595 جرام، هذه أيضا تشوف كم تساوي 595 وتخرج ربع العشر. فإذا أبدلت هذا العروض، عندك سيارات، والله أنت مليت، أنت تاجر سيارات، وقلت أنا الآن والله أبدل تجارتي إلى المواشي، إلى سائمة بهيمة الأنعام، ما عاد أبغى السيارات، فجيت الواحد عنده 1000 رأس من الغنم وقلت له أنا عندي والله 10 سيارات أبغى أبايعك بها الغنم، تبيع علي هذه 1000 رأس ب10 سيارات، وقال لي صار وش الثمن؟ الثمن سيارات ولا لا؟ هذا عروض تجارة، والمثمن ما هو؟ المبيع، سائمة بهيمة الأنعام. هنا وش بدل؟ ما بدل العروض بنقدين حتى نقول يستمر الحول، لا، خلاص انقطع الحول، لأن المال اختلف، هنا عروض تجارة ويقيم بالذهب والفضة، وهنا بهيمة الأنعام هذه لها نصاب معين ولها يعني زكاة معينة. فإذا أبدل السيارات بمواشي بسائمة بهيمة الأنعام، أو أبدل سائمة بهيمة الأنعام بسيارات، هنا ينقطع الحول ونبدأ، لأنه تغير المسار ونبدأ حولا جديدا، واضح؟ يعني إذا بالنقدين بالذهب والفضة أو بالعملة الورقية يستمر الحول ويزكي إذا بلغت حولا، ولو يعني لأن هذا يدور. طيب إذا كان بدلها ببهيمة أنعام، بهيمة الأنعام تختلف في نصابها والواجب فيها عن عروض التجارة، فلذلك معناته أنه اختلف عندنا المالين، هذا مال عروض تجارة وهذا سائمة بهيمة الأنعام، هذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها، فلذلك ينقطع الحول ونبدأ نستأنف من حين بدلناها حولا جديدة. مثال ذلك واحد عنده سيارات في شهر محرم يتاجر فيها معروضة للتجارة وإلى الآن ما حال عليها الحول، فأراد أنه يستبدلها ببهيمة العام بعد في شهر مثلا ربيع الأول القادم، مثلا عقب 3 أشهر استبدلها، هل نقول له محسوب عليك من يوم ملكت السيارات ثم إذا تمت وقت شرائك للسيارات تزكي بهيمة الأنعام؟ لا، بهيمة الأنعام هذه بمجرد ما تدخل ملكه وتخرج السيارات نبدأ نحسب عليه مدة جديدة من حين دخلت هذه بهيمة الأنعام في ملكه. لماذا؟ لأنه تغير الثمن غير المثمن، الثمن سيارات والمثمن بهيمة أنعام، معناته هذه لها نصاب واجب وهذه لها نصاب واجب، فليست هذه مثل هذه، فينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا لبهيمة الأنعام.
إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية.
إلا استثنى، يقول أنه مثلا واحد استبدل عنده نصاب، الآن الغنم أو البهيمة الأنعام التي للقنية ليس فيها زكاة إذا لم تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب وكانت سائمة يعني ترعى الحول أو أكثر هذه فيها الزكاة، فهذا إنسان عنده نصابة سائمة من بهيمة الأنعام للتجارة، كان معدها للتجارة، طبعا سائمة بهيمة الأنعام إذا أعدت للتجارة ما ننظر إلى 40 ولا 100 ولا 120، ما ننظر للعدد، ننظر إلى القيمة، فقد يكون مثلا إنسان عنده سائمة بهيمة الأنعام للقنية وترعى، نقول له إذا كانت غنم ما تزكيها إلا من 40 وفوق، لماذا؟ لأن نصابها 40، لأن نصابها 40 هذه السائمة. طيب لو كانت للتجارة هل نقول إنسان عنده مواشي، حظيرة مواشي، هل نقول إذا كان عندك سائمة للتجارة إذا كانت 40 تزكيها وإذا كانت أقل من 40 ما تزكيها؟ لا، ما نقول له هذا الكلام، نقول كم قيمتها، لو إن قيمتها 3 شياه أو واحدة من الإبل وقيمتها يساوي نصابا قلنا عليك الزكاة في قيمتها، فلا ننظر إلى العدد في عروض تجارة. فهذا إنسان عنده بهيمة أنعام سائمة عروض تجارة، قام وفكر قال أنا خلاص بطلت التجارة في بهيمة الأنعام، الآن أريد أني يعني أشتري بها غنما أخرى للقنية، سأنوي أنها للقنية، فقام واستبدلها بقنية، استبدلها للقنية وكامل عندها النصاب، عنده مثلا فوق 40، هنا نقول سيبقى الحول ما هو حول التجارة لأنها يعني أبدلت، لكن لأن هذه أصبحت سائمة، أصبحت ولو كانت القنية فيها الحول، فيها الزكاة لأنها قد حال عليها الحول وهي سائمة وهي 40، فلا بد هنا إننا من أول نزلنا لك قلنا لا تجب في العدد القليل لأنها للتجارة والتجارة أقوى، فلذلك نغفل حكاية 40. أما الآن أصبحت للقنية وهي ترعى الآن وعددها 40، فيجب عليك الآن أن تستكمل الحول حول التجارة الأول، تستكمل حول التجارة الأول وتزكيها زكاة سائمة بهيمة الأنعام، زكاة سائمة بهيمة ما نسقطها عنه، ما نسقطها عنه. نعم.
لأن الصوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم الصوم لظهوره.
هذه عبارة تعليل، يقول لأن الصوم سبب لوجوب الزكاة، يعني ما سميت بهيمة الأنعام سائمة بهيمة الأنعام إلا أن الصوم سبب له، فإذا كانت سائمة، وش معنى سائمة؟ يعني ترعى من البر، ما يعلفها، ما يشتري شعير، ما يشتري علف، هي ترعى من البر، هذه السائمة، وهذا شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. لو عندك 10,000 رأس أنت تعلفها الشعير، تعلفها العلف، تعلفها كذا، ما فيها الزكاة، هذه ما فيها الزكاة إلا إذا كانت ترعى في البر، تأكل من الكلاء من العشب الحول أو أكثر الحول، فهذه عليك الزكاة. ما هو إذا كانت 1,000، إذا كانت 40 من الغنم أو 5 من الإبل وجبت عليك فيها الزكاة. قال لأن السوم سبب لوجوب الزكاة، يعني ما تجب الزكاة إلا إذا وجد السوم، فإذا لم يوجد السوم اللي هو الرعي ما وجبت. قال قدم عليه زكاة التجارة، نقدم عليه زكاة التجارة لأن زكاة التجارة أقوى من السوم، زكاة عروض التجارة. يقول فبطلت عروض التجارة، يعني الآن بدلت، رحت من عروض التجارة إلى قنية، فنرجع معك إلى السوم، نقول هل هي سائمة ولا ما هي سائمة، فإذا كانت سائمة يجب عليك الزكاة فيها إذا بلغت نصابا، يعني ما علينا من قيمتها، علينا من عدد الرؤوس هنا.
ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة.
يقول من ملك نصاب سائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة. إنسان ملك له 1,000 رأس من الغنم وهي ترعى، فماذا نقول؟ نقول عليك زكاة سائمة ولا عليك زكاة عروض تجارة؟ هو ملكها لعروض تجارة، هو ملكها الآن لعروض، اشترى 1,000 شاة، 1,000 رأس من الشياه أو من البقر أو كذا وكذا، يريد أن يبيعها، يريد أن يتاجر فيها، وهي ترعى أيضا، وهي ترعى. إذن عندنا قام في هذا المال سببان، قام سببان، السبب الأول أنها سائمة، والسبب الثاني أنها عروض تجارة، يعني هذه معناته واجبة فيها الزكاة. لكن أيهما أفضل للفقراء؟ أيهما أفضل لأهل الزكاة؟ أفضل أن نقول طلع زكاة تجارة، لأنه إذا كان مثلا أقل من 40 ما وجبت عليه الزكاة، مع أنها تساوي 40,000 ريال، فإذا نقول له اطلع زكاة تجارة، لأن إذا كان عندك 38 في السوم ما تجب عليك الزكاة، وفي التجارة تجب عليك الزكاة ولو كانت 2 إذا بلغت نصابا. فنخليه يزكيها، يعني جاء يسألنا يقول أنا عندي 40 سائمة للتجارة، وزكيها زكاة سائمة ولا زكيها تجارة؟ عنده 40 مثلا رأس، ها هنا في السائمة يجب عليه شاة واحدة، والشاة ربما مثلا ما تساوي إلا 500 ريال، لكن إذا وجبنا عليه عروض تجارة يمكن 40 ذي تساوي مثلا 60,000، فتصير أكثر الزكاة، زكاة أكثر، فنقول زكيها زكاة عروض تجارة، لا زكيها زكاة سائمة. فإذا كانت اجتمع فيها السببان السوم والتجارة نقدم عليها زكاة التجارة، لأنها هي الأحظ للفقراء، يعني الأحظ الأنفع الأفود للفقراء، يعني إحنا نراعي جانب الفقير، ما نراعي جانب الغني، الشرع يراعي جانب الفقير، يعني أحيانا الفقير إذا رعيت جانب التاجر ربما تسقط الزكاة، فأنت دائما تضع عينك على الفقير في الفتوى، تشوف أيهم أفضل له، أيهم أفضل له وتقول عليك كذا. نعم.
وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم.
أيوة، يعني شوف سبحان الله، يقول نقول له تزكي زكاة تجارة، إذا ملكها للتجارة تزكي زكاة تجارة. طيب قال والله الحمد لله أنت قلت والآن عليك زكاة تجارة، الآن ما تبلغ نصاب. اللي عندي كله ما يبلغ نصاب تجارة، يعني ما يبلغ قيمته 85 جرام ذهب أو قيمته 595 جرام فضة، إذا ما عليه زكاة الله. نقول له لا، تعال ما دام عندك 40 شات إذا نطلع شات. يعني نرجع للسائمة، فالسببين نعملهما نشوف الأفضل. سبب صوم هذا يجب عليه زكاة، وتجارة يجب عليه زكاة. أول شيء نبدأ بالتجارة لأنها ربما تكون أحد الفقراء، لأنه يمكن راسين تساوي فوق النصاب وتعطي أكثر إذا قيمناها بالقيمة. فإذا قال لا ما تبلغ قيمتها نصابا، نقول إذن عليك زكاة سائمة، عليك زكاة. عنده 40 شات ما بلغت قيمتها نصابا بالذهب والفضة، نسقط عنه الزكاة وهي سائمة. لا، نقول عليك ماذا؟ نرجع لزكاة السائمة وتخرج زكاة سائمة. الآن تخرج شات.
وإن اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله.
ذكرنا أن آلات الصناع ومعداتهم ومعدات الركوب ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة. يعني إنسان عنده آلة صنعة يعمل عليها، عنده مثلا شاحنة تريل إن شاء الله مليون ريال أو دينا أو نحو ذلك من آلات الشحن، أو عنده مثلا بعير يحمل عليه أو خيل أو نحو ذلك، هذه كلها أو إبل يسقي عليها أو نحو ذلك، أو سيارات معدها للشحن أو نحو ذلك، هذه ليس فيها الزكاة، إنما الزكاة في أجرتها. كذلك إنسان عنده مصنع، عنده آلات، عنده أجهزة، آلات صنعة، نجار عنده منشار، عنده مخرطة، حداد عنده مخرطة، النجار عنده مثلا مناشير الخشب عنده، ولو كانت تساوي ملايين هذه ليس فيها شيء، هذه ليس فيها الزكاة. إذن العدة الصناعية والآلات وآلات الركوب وآلات الحمل هذه كلها ليس فيها. واحد عنده صهريج ماء ينقل عليه ماء ويشتريه بخمسمائة ألف ريال، الصهريج هذا ما فيه زكاة. الزكاة في ماذا؟ الزكاة في الأجرة التي يتحصل منه إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. أما هذا الصهريج السيارة الكبيرة هذه ولو كان قيمتها مليون، يعني عنده هذا الشيء الذي يحث التراب أو يحمل به التراب ونحو ذلك، أو الدركتر المجنزرة هم المجنزرة يحفر فيها الأراضي أو نحو ذلك، هذه كلها عدة صناعية ليس فيها الزكاة فيها. هي قلاب يشحن فيه التراب، يشحن فيه أي متاع أو نحو ذلك، هذا كله ولو كانت قيمته مليون ريال ليس فيه الزكاة، وإنما الزكاة في أجرته. في أشياء عند الصانع هي عدة لكنه يصرفها، يبيعها مع البضاعة، يبيعها مع البضاعة، يمثل فيها، يقول مثلا عنده أصباغ يصبغ بها، يعني مثلا واحد نجار ينجر أبواب وعنده ما شاء الله أصباغ يدهن لك الباب، طبعا الباب لو باعه بدون دهان يبيعه مثلا بخمسمائة ريال، وإذا باعه مدهون باعه بألف ريال. إذن هذه البوية كما يسمونها بوية أو صبغ هذه يبيعها، هو يبيعها تبعا للباب فلها قيمة هذه البوية، فإذن نحسب عليه هذا الصبغ، نحسب عليه هذا الصبغ لأنه يبيعه مع الباب. فهمتوا؟ يبيعه مع الباب. لو كان مثلا عطار وعنده مستودع مليان من القوارير يعبي فيها العطر، ويحسب هو هذه القارورة تبع العطر، يعني يبيعها تبع العطر، يعني لو يعني لها قيمة، واضع إن هو يضع القوارير قيمة القوارير يضعها على قيمة العطر ويقول كذا بكذا، فهو يبيع هذه القارورة. وقد تكون هذه القوارير يعني لا قيمة لها أو نحو ذلك، لكن هي مجتمعة مثلا مستودع مليان يمكن لها قيمة، قد تكون من البلاستيك ما تساويها لا، لكن هو كم مشتري؟ مشتري ب10,000 ريال، فلها قيمة إذن. وقد يكون بعض القوارير على شكل يعني هدية تكون لها قيمة، يعني الآن مثلا صاحب الحلوى، أي واحد يروح المحل الشوكولاتة هذه ولا الكاكاوات والكذا اللي يبيعون الشوكولاتة الراقية، عنده أطباق، الطبق هذا له قيمة والحلوى لها قيمة، فإذا نحسب عليها الطبق، يعني لجيت تقول له أبغى كيلو حلوى في كيس يعطيك إياه مثلا ب200 ريال، لكن إذا قلت عبي لي الطبق هذا، قال اختار الطبق الذي تريد، فتختار طبق يقول هذا ب50 ريال، ترى يصير الكيلو ب250 بدل 200، لأن الطبق له قيمة ويبيعه عليك. فهذه ليست من آلات التاجر وليست من العدد الصناعية، هذه معروضة للبيع، هذه الآن معروضة للبيع، فنقيم عليه جميع ما في الدكان. يقول أنا بضاعتي حلوى، نقول لا، أنت بضاعتك حلوى وأطباق أيضا وأواني ونحو ذلك، كل هذه أنت تبيعها مع البضاعة، تبيعها مع إذا بعتها بدون الطبق تبيعها ب200، وإذا بعتها مع الطبق تأخذ مقابله. فإذا نقيم عليها الأطباق ونقوم عليها الحلوى ونقول كم يساوي اللي في الدكان، قالوا 1,000,000 ريال، قلنا تزكي 1,000,000 ريال، ها، فنشوف هذه قيمة هذه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إننا لا نعتد بآلات الصنعة. شوف سبحان الله، يعني قارورة عطار بريالين أو بريال نحسبها عليه، لماذا؟ لأنها تباع تبعا. لكن شاحنة 1,000,000 ريال ما نحسبها على الكداد هذا الأجير اللي يعمل عليها، ما نحسبها عليه. صهريج مياه وايت يشحن فيه مياه للناس أو صرف صحي أو نحو ذلك، هذه لا نحسب عليه هذه السيارة، ولكن نحسب على العطار القارورة الصغيرة أبو ريال، ونحسب على الحلوى الحلواني نحسب عليها الطبق أبو 30 ريال و40 ريال، ولا نحسب الشاحنة اللي 1,000,000 ريال أو 500,000 ريال، لأنها هذه عدة الصانع، عدة الصانع. فإذا عدة الصانع ليس فيها شيء، المصنع كله لو مكلف 10,000,000 ريال ما في زكاة المصنع. المصنع كما قلنا في السكن، تسكن بيت عمارة قيمتها 10,000,000 ريال، 5,000,000 ريال، أو تعدها للاستثمار وقيمتها 100,000,000 ريال، ليس فيها الزكاة، ليس فيها زكاة. الزكاة في أجرتها إذا كنت تأجرها، وإذا كنت تستعملها ما فيها الزكاة. سيارة عندك ب200,000 ريال ما فيها زكاة ما دام أنك تستعملها للركوب ونحو ذلك، لكن لو أعديتها تحمل عليها ركاب، الزكاة في ماذا؟ في السيارة، إن نثمن عليك السيارة في نهاية العام ونخليك تدفع زكاتها ولا لا؟ لا، صحيح الجواب، ما نثمن عليها السيارة التي اشتراها مثلا باص حافلة اشتراها ب500,000 ويودي ركاب من مكة إلى المدينة، نقول إلى تم الحول عليها، ما نقول عليك زكاة الحافلة، نقول عليك زكاة الأجرة. إذا اجتمعت عندك 100,000 ريال 200,000 ريال وحال عليها الحول، هذه يجب عليك أن تزكيها، أما الحافلة فلا يجب عليك فيها الزكاة.
وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص.
أي نعم، كذلك يعني آلة الدباغ، الدباغ الذي يدبغ الجلود، وهو الجلد، جلد البقر والغنم والإبل والجلود التي تدبغ، وهناك آلة تدبغ بها هذه الجلود، قد يكون محاريث، قد يكون محاريك، يعني شيء يحرك به، قد يكون إناء، قد يكون، هذه ما فيها الزكاة. لكن الدباغ الذي يدبغ به الجلود، ها، كالشث والأشياء العفص ونحو ذلك التي يضعها على الجلد على من أجل، في مواد عند العطارين كالعفص والشث، هذه إذا وضعتها على الجلد الرطب تجففه، تسحب الرطوبات منه، هذه تسمى آلات دباغة، للدباغة، ها، يستعملها للدباغة. فهذه آلات الدباغة هذه اللي نستعملها بالجلد هذه، يعني مثلا افرض ان عنده مستودع كامل في اكياس من العفص، العفص هذا مجفف، يشتري الكيس بمئة ريال، كم يكون قيمة هذا العفص؟ يمكن يكون 100,000 ريال عنده مستودع ما غير، يأتي بالعفص ويحطه على الجلود ويدبغ به، وذا هذا نقول سنقوم عليك العفص هذا أو الشث أو نحو ذلك، هذا المجفف سنقومه عليك. لماذا؟ لأنك أنت تبيع الجلد مدبوغا وقد دخل فيه هذا الشيء، فلولا هذا العطار العفص ونحو ذلك لولاه ما جف الجلد ولا اندبغ، فأنت تبيعه تبعا، تبيع هذا العفص تبعا، أن تحسبه يعني أنت ما تحسب الجلد بس، أن تحسب تقول إذا قلت لك ليش الجلد بخمسة ريال تقول يا أخي الجلد أنا اشتريته بريالين واشتريت العفص بريال واشتريت ما أدري كذا بريال وحطيتها كلها في الجلد حتى أصبح هكذا، ويمكن عنده أشياء أيضا ذا، فهي داخلة في الدباغة، داخلة في الدباغة، يعني ما يصير الجلد مدبوغ إلا بهذه الأشياء. فهذه معناته أنك كأنك تبيع هذا العفص أو هذا الشث أو هذه المجففات أو الملح أو تبيعها مع الجلد، فهذه نقيمها عليك، لا يجب داخلة. لكن الآلات التي تدبغ بها هذه ما فيها شيء، ما فيها شيء، لو عنده مثلا أواني قدور يضع فيها الجلود كذا، هذه الأواني ليس فيها شيء لأنها آلة صنعة، أو عنده مطرقة أو عنده شيء يعني للحلاقة الشعر أو نحو ذلك، هذه كلها الآلات ما فيها الزكاة. لكن الزكاة فيما يدخل في الصنعة، فيما يدخل، كما قلنا الصبغ، واحد يصبغ ثياب ما يكون الأبيض أصفر إلا بالصبغ، فأنت تبيع الثوب وتبيع الصبغ ولا لا؟ تبيع القماش وتبيع معه الصبغ، فإذا نقيم عليك الصبغ، عندك مستودع مليان صبغ نقيمه عليك، دباغ تدبغ الجلود، عندك مواد في المستودع ب10,000 ريال ب20,000 ريال عشان ما الجلود تندبغ إلا بهذا نقيمها عليك أيضا نثمنها. أدوات الصنعة ما عليك شيء، الشيء اللي تصبغ فيه الثياب، الماكينة، ماكينة الخياطة، ماكينة كذا، كل هذه ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، التي هي وسيلة للصنع. لكن اللي يدخل في الثوب، يعني تبيع الثوب أبيض ب10 وتبيعه مصبوغ ب12، معناته الريالين ذي مقابل ماذا؟ مقابل الصبغ اللي راح. ها، واحد مثلا يجيك يقول لك هذه قهوة ما فيها هيل، ولا حط فيها الهيل، أبهرها بالهيل، الهيل قيمة الكيلو 70 ريال 100 ريال، اللي يبهرها بالهيل يزود عليك السعر ولا لا؟ ها، واللي ما يبهرها بالهيل يبيع عليك أرخص. فإذا هذه استهلكت في الصنعة، لكن دلت الدلة أو الترمس حق القهوجي هذا فيه الزكاة، يعني واحد يعمل القهوة للناس، عنده براد، أباريق، عنده دلال، عنده فناجيل للقهوة للشاي، هذا عليه زكاة هذه الأشياء؟ هذا ما عليه زكاة هذه الأشياء، لكن عليه زكاة الشاهي والسكر والهيل والليمون والأشياء التي يبهر فيها الشاي والقهوة، التي يضعها في الشاي والقهوة لأنه يبيعها تبعا للشاي. براد شاهي مثلا فيه نعناع، غير براد شاهي ما فيه نعناع، فأنت تبيع النعناع فلازم أقيمه عليك. أنا لا أقيم عليك الإبريق ولا الدلة ولا الفنجال ولا الصحن الصينية حقت الفناجيل ولا الإناء ولا السيارة اللي تحمل فيها هذه الأشياء، هذه ما أقوم عليك، نقوم عليك الشيء المبيع، نقوم عليك الشيء المبيع. نعم.
وما يدهن به كسمن وملح،
أيضا الأشياء التي تدهن بها، يعني واحد مثلا يداوي الناس وعنده يدهنهم بزيوت ونحو ذلك، هو طبيب وعنده آلات وأجهزة يعني للتدليك ونحو ذلك، مشتري كذا ومشتري كذا ومشتري كذا، هذه يعالج فيها، هذه الآلات ليس فيها، يعني آلات الطبيب ذا ما فيها الزكاة. لكن الشيء مثلا عنده زيت يدهن فيه بدن الإنسان. هنا نقول للطبيب هذا أنت لا نأخذ منك زكاة الآلة ولا الجهاز، لكن هذا الزيت اللي أنت تداوي فيها المرضى وتدهنهم فيه أو الكريم أو نحو ذلك، هذا عليك الزكاة فيه، لأن هذا في حكم المبيع، كأنك تبيع عليهم هذا الزيت. أنت شغل يدك وتدهينك وكذا بعشرة ريالات، لكن تأخذ منهم 15 مقابل هذا الزيت. فإذا ما يدهن به الذي يستعمله الإنسان للإدهان من دهن أو شحم أو زيت أو نحو ذلك، هذا يحسب في الزكاة، لازم نقيمه ويزكيه، لازم يقيمه ويزكيه. نجي مثلا طبيب أسنان، طبيب أسنان عنده كرسي أسنان اشتراه مثلا بمئتين ألف ريال بأجهزته وكذا وكذا، وعنده مواد، عنده جهاز للتعقيم، وعنده ندخل عليه، لكن عنده ويش مواد حشوات أسنان، وعنده تلبيس أسنان، لباسة أسنان، هذه لها قيمة ولا ما لها قيمة؟ يعني الآن إذا نظف الأسنان يأخذ منك حق التنظيف بس، لأنه ما وضع، ها، ما سوى شيء، يأخذ شغل يده وشغل الآلة ونحو ذلك. لكن إذا حفر السن وضع فيه حشوة، بدل ما يقول لك بمئة ريال يقول لك بمئتين ريال أو ثلاثمئة ريال، إذن هذه الحشوة لها قيمة. وكذلك إذا ركب لك سن، لبس سن أو ركب سن، هذا له قيمة. فعنده مستودع مليان بالحشوات ومليان بالأسنان وتلبيسات الأسنان ونحو ذلك. فنحن نقول للطبيب هذا لا نقول لك تزكي الكرسي ولا الأجهزة ولا ولا يعني آلة التعقيم ولو كانت قيمتها مليون ريال، ما تزكى ذي، ما تزكى، لكن عليك زكاة الشيء الذي تحسبه على المريض الخارجي اللي عندك مادة وتعطيها إياه، تعطيها إياه وتضعها في أسنانه، فهذه تحسب عليك، تقيم كم عندك من الحشوات، والله تسوي 10,000 20,000 ريال، تقوم ما عندك من حتى أدوات تنظيف الأسنان، مثلا ينظف الأسنان بمواد مثلا، وهذه المواد لها قيمة، لها قيمة، يعني مجرد ما يضع نقطتين قيمتها النقطتين مثلا ذي 100 ريال، نقول والله هذه القوارير اللي عندك أنت تبيض فيها أسنان الناس هذه لها قيمة، فلذلك عليها الزكاة. ليست الزكاة في جهاز التبييض أو جهاز التعقيم أو جهاز كرسي ذا أو الذي يحفر فيه الأسنان، لا، هذا ليس فيه زكاة، لكن الزكاة في المواد التي أنت تبيعها على الناس، التي تبيعها على الناس، هذه لازم تقيمها وتحسب زكاتها كم وتخرج ربع العشر.
ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار لا أن يريد بيعها معها.
إيه نعم، هذا الذي ذكرناه، أن آلات الصباغ وآلات الصناع وآلات جميع الأجهزة والآلات وأدوات الركوب وأدوات الشحن، هذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة إلا أن يبيعها شيئا فشيئا كما قلنا مع العمل. نعم.
ولا زكاة في غير ما تقدم.
اي نعم، ولا يعني يقول غير ما تقدم، اللي هذه عروض التجارة، وبشرط الزكاة، وبشرط كما قلنا إضافي على شروط الزكاة العامة، إنه أن تدخل عليه بنية التجارة، أن يشتريها، تدخل عليه بفعله بنية التجارة، وإلا أيضا ما فيها الزكاة، إذا لم تنوي بها التجارة عند شرائها فما فيها الزكاة، حتى تبيعها ثم تستأنف حولا بقيمتها، حتى تبيعها وتستأنف حولا. أما إذا دخلت عليك بغير نية التجارة أو دخلت بغير فعلك، بغير فعلك فإنها مثلا هبة أو ميراث أو نحو ذلك، هذه ليست فيها الزكاة إلا بعد أن تدخل في ملكك ويمضي عليها حولا كاملا ناويا بها التجارة. نعم.
ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان.
ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. إنسان اشترى برج عمارة، برج فندق، اشتراه بمئة مليون، الزكاة في ماذا؟ الزكاة في أجرته، أما هو ما يزكي مئة مليون. إذا كان هذا البرج يدخل في السنة أجرة 5 ملايين ريال، يزكي 5 ملايين ريال، والمئة 95 مليون ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة وليست في الرقبة وليست في العين، الزكاة في الأجرة، فإذا استلم الأجرة وحال عليها الحول فإنه يزكيها. نعم.
وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا.
يقول ظاهر كلام أكثر العلماء إن الإنسان لو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة فإنه أيضا لا زكاة فيه. يعني إنسان يقول أنا ما دام إن العقار هذا الاستثماري ما فيه الزكاة، الزكاة في أجرته، فأنا سأكثر من شراء هذا العقار الاستثماري عشان ما زكي أزكي، بدل ما عندي 400 مليون أشتري فيها الحمد لله 4 أبراج، وبدل ما زكي 400 مليون أزكي 20 مليون اللي هي الأجرة إذا حال عليها الحول أيضا إذا حال عليها. فهذا يقول ظاهر كلام الأكثر، لكن بعض العلماء يقول أننا نعاقبه بنقيض قصده، نعاقبه ما دام أنه سيفر من الزكاة، فنحن نقول هذا العقار تزكي عينه ما دام أنك تجمعه تفر من الزكاة، فإذا يجب عليك الزكاة في رقبة هذا العقار، في عين هذا العقار، لا في أجرته. فإذا كان فر من الزكاة، لكن لو كان إنسان هكذا طبيعته ما يبغى السيولة يشتري عقار هنا وهنا، يقول يعني أريد أن أستثمر، أريد أن أدخل، لم يطرأ في باله أنه يفر من الزكاة، فهذا نقول له عليك زكاة الاستثمار فقط، الناتج من هذه العمائر أو العقار هو الذي تزكيه. أما العين فلو بلغت قيمتها 1 مليار ريال ما فيها الزكاة إلا الزكاة في أجرتها. نعم.
باب زكاة الفطر.
يقول المصنف رحمه الله تعالى فرغ من باب زكاة عروض التجارة ودخل في باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر، وهذه آخر الأشياء التي يعني تجب الزكاة في المال فيها. مر معنا زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وآخرها زكاة الفطر. وسميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر في رمضان، الفطر هو سبب لوجوب الزكاة، سبب لوجوب الزكاة، فكل مسلم حر تجب عليه الزكاة، صغير كبير، ذكر أنثى، غني فقير، حتى الفقير تجب عليه إذا كان كما سيأتينا فضل عن قوته يوم العيد مقدار صاع من طعام. يعني بعض الفقراء الله يهدينا وياهم قد يكون يجهلون أو لا يعلمون لا يؤدي زكاة الفطر، يقول أنا أخذ زكاة الفطر كيف أدفع زكاة الفطر؟ لا، أنت يا أخي عليك زكاة فطر، ما دام أنك صبح العيد قبل الصلاة عندك فايض، عندك صاعين، صاع تخرج زكاة وصاع تأكله، لازم هذا الصاع تخرجه عن نفسك. فإذا فضل لك في يوم العيد قبل الصلاة صاع من طعام يجب عليك إخراجه، ولو كنت فقيرا ولو كنت تأخذ الزكاة زكاة المال فيجب عليك أن تخرج طالما عندك فاضل. هذا الفقير قال أنا ما عندي شيء، أنا الآن سأذهب وصلي العيد ما عندي إلا صاع، إن شاء الله إذا جيت من المسجد من المصلى سأطبخه وأكله، نقول ما عليك شيء، ما عنده فاضل هذا، ما عنده زيادة. لكن لو عنده صاعين أو 3 أصع قبل صلاة العيد قلنا له يا أخي أنت يجب عليك، فقير قال حتى لو كنت فقيرا لا بد أن تخرج هذا الصاع. فكثير من الفقراء يأخذون زكاة الفطر ولا يخرجون شيئا، تلاقي عنده من قبل العيد بيوم أو يومين عنده ما شاء الله معبي مستودع غرفة عنده في البيت كلها فيها قطم رز مليان مليان ولا يخرج عن نفسه صاعا، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز، هذه فرض على الغني والفقير. متى فضل له يوم العيد قبل الصلاة عن قوت يوم الصاع من طعام فإنه لا بد أن يخرجه، يعطيه أخيه الفقير، يعطيه أخيه الفقير. فهي أيضا هذه الزكاة سببها الفطر وحكمتها والله أعلم. طبعا العبادات طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادة يجب أننا إذا فرض الله سبحانه وتعالى علينا شيء ما نسأل لماذا، لماذا، لماذا نصلي كذا، ولماذا ندفع الصاع، ليش ما هو نص صاع، ليش ما يكون صاعين، لماذا قبل الصلاة، لماذا بعد الصلاة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعبادة تؤديها كما أمر الله بها، لا تسأل لماذا. لكن بعض العلماء أو العلماء رحمه الله تعالى يستنبطون بعض الحكم، مثل للحج، للصيام، للصلاة، للزكاة، يقولوا لك مثلا هذه حكمة كذا كذا. أحيانا يأتي في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من العلة أو الحكمة، مثل قوله في زكاة الفطر أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، عرفنا الآن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، معناته هذه منصوص عليها، منصوص على لماذا زكاة الفطر. خلاص تسأل لماذا زكاة الفطر، نقول فيها حكم، أنها طهرة لك من اللغو والرفث اللي حصل في صيامك وأنقص صيامك، وأنها طعمة للمساكين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب، طعمة للمساكين أنهم يأكلون مثلك في يوم العيد. وفيها أيضا بعض العلماء يعني ذكر من حكمتها أنها تزكي المال، أيضا تزكي المال. هذا مال ولا ما هو مال؟ هذا مال، ولذلك أنت تخرجه من مالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله